الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلازلنا في مجلس شرح متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع، وهذا في الفقه الشافعي. وصلنا إلى شروط وجوب الجمعة وصحتها وأركانها وهيئاتها. نعم، قال رحمه الله: وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء. قلنا: الجمعة والجمعة لغتان، يصح بضم الميم وبسكونها، والراجح هو بضمها كما جاء في قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم جمعة، هكذا الجمعة. قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالأصل في وجوبها هو هذه الآية. قال: والشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء. وهذه الآية اللي ذكرناها هي الدليل على وجوب الجمعة. أيضا جاء في صحيح مسلم وغيره حديث أبو هريرة وكذا ابن عمر أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على أعوادي من بره لينتهين أقوام عن وجعه من جمعات، وجعهم أي تركهم، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فترك الجمعات باطل. لا تحتاج تقول: أني والله وضع الأمني ما أقدر وما أستطيع، كما بعض الآية زين، كما قال تعالى: فأرض الله واسعة تتقي الغير مكان. هذه واجبة. قاعد أنت عندك سيارة وعندك بيت، تخاف على سيارتك وتخاف على بيتك، وتارك صلاة الجمعة وعبارك أنت مرتاح تصلي بيتك. نعم مرتاح، لكن هذا وراءه حساب شديد عند الله سبحانه وتعالى، لأنك تركت واجبا. قال: وشرط وجوب الجمعة 7 أشياء، وأشياء ممنوعة من الصرف لوجود علة تقوم مقام علتين. لا نقول أشياء ولا أشيائي، لا تفض ولا تنوى. قال: الإسلام، فالكافر لا تصح منه الجمعة. قال: والبلوغ هو شرط لوجوب الصلاة، أما الصغير إذا صلى فصلاته صحيحة ولا تجب عليه. قال: العقل، فلا تصح صلاة الجمعة من المجنون. قال: والحرية والذكورية، فيعني العبد لا تجب عليه، ليس لا تصح منه، الفرق بين لا تجب عليه ولا تصح منه. فالصغير لا تجب عليه لكن تصح منه، والعبد لا تجب عليه ولكن تصح منه. واضح؟ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه أبو داود حديث صحيح، قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم. لاحظ، حق واجب على كل مسلم. فليسمع الذين يجلسون في البيوت يعتمدون على فتاوى باطلة من أناس، هؤلاء الذين يفتون أنه لا صلاة جمعة في بعض البلاد، فليعدوا بين يدي الله جوابا. بعض الأخوة يتصل بي يقول لك: والله ماكو صلاة في تركيا. إذا في تركيا ماكو صلاة، لعد بأمريكا شكو، إذا بأوروبا شو تقولون؟ معناه أنه منعطل المساجد، على قولكم ماكو مساجد. ما أعرف، لا أعلم من أين يأتون، من أم رأسهم ولا من شياطينهم ولا من أين يأتون بالفتاوى، هذا ما أعرف. زين، قال: والذكورية فلا تجب. طبعا الحديث ما أكملته، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. قال: إلا 4. من هؤلاء 4؟ قال: عبد مملوك وامرأة وصبي ومريض، هؤلاء 4 لا تجب عليه الصلاة. قال: والحرية، والعبد يصح لا تجب عليه الصلاة عفوا، والذكورية فالمرأة لا تجب عليها الصلاة جمعة، والصحة فالمريض كما ذكرنا في هذا الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح. لا تجب عليه أو لا تصح يعني تجب عليه صلاة الجمعة، فإن فعلها تصح منه. زين. والاستيطان، الاستيطان، فالاستيطان أيضا يعني المسافر، المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة. والاستيطان يعني الإقامة وعدم السفر، فدل دل على يعني الشروط اللي ذكرناها السابقة، الأحاديث اللي ذكرناها في بداية كتاب الصلاة، وذلك حديث عند الدارقطني وغيره، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كان قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، قال إلا امرأة ومسافرا وعبدا ومريضا. هذا لا أعرف صحة الحديث هذا للدارقطني، لكن اللي عنده أبي داود اللي ذكرته قبل قليل حديث صحيح. نعم. فالمسافر قلنا يعني ليس لا تجب عليه صلاة الجمعة. قال وشرائط فعلها ثلاثة، وشرائط فعلها ثلاثة. قال أن يكون البلد مصرا أو قرية، مصرا طبعا بكسر الميم، مصر هكذا. قال أو قرية، فالأمصار يعني الأعراب اللي كانوا حول المدينة ما كانت تجب عليهم صلاة الجمعة، ولم يثبت أنهم كانوا يأتون يصلون الجمعة. قال أن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، فعند الشافعية العدد التي تجب فيه صلاة الجمعة هو يعني 40 من أهل الجمعة اللي ذكرناهم قبل قليل، واضح؟ فإذا لم يكونوا من أهل الجمعة يعني فلا تجب الجمعة، يعني مثلا 39 رجلا وطفل صغير لا تجب، يعني هذا الطفل لا يعتد به، زين، 39 ومريض لا يعتد به، لا تصح عند الشافعية. وهذا من قول، هذا قال به الإمام أحمد أيضا، أقل عدد تجب به صلاة الجمعة هو 40 رجلا، زين، كما في شراط الوجوب ذكرناه قبل قليل، وهو قول الإمام أحمد، زين، ومالك أيضا في رواية، زين. أبو حنيفة، أبو حنيفة قال لا، قال أربعة، الجمعة تصح بأربعة أحدهما الإمام. نعم. قال وأن يكون عدد 40 من أهل الجمعة، وذلك للحديث الذي رواه أبو داود وهو حديث حسن. قال كان كعب بن مالك كان يترحم لأسعد بن زرارة. لماذا كان يترحم له؟ قال لأنه أول من جمع في المدينة، أسعد ابن زرارة رضي الله عنه أول من جمع في المدينة، فلهذا كان يترحم عليه كعب بن مالك كلما يسمع يعني يصلي الجمعة. قال وكانوا يومئذ يعني 40، عندما سئل كم كانوا قال كانوا 40، كانوا 40. نعم. إذن قال وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، وأن يكون الوقت باقيا، فإن خرج الوقت أو علمت الشروط صليت ظهرا، يعني الوقت هو بعد الزوال، الوقت صلاة الظهر بعد الزوال، هذا هو الوقت الصحيح. يعني حديث أنس رضي الله عنه أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس، وهذا الحديث رواه البخاري أنه كان يصلي الجمعة حين تزول الشمس، زين، فهذا هو الصحيح. أما قول الحنابلة أنه يجوز قبل الزوال هذا غير صحيح، عند الحنابلة يعني ما يوجد دليل يعني صحيح صريح على قول الحنابل، صحيح أنه تصلى بعد الزوال، هكذا كان كما جاء في حديث اللي رواه البخاري ومسلم في حديث سلم الأكوع، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه، يعني ماكو ظل، يعني معنا شنو معنا؟ معنا وقت الزوال بعد الزوال، زين، واضح. قال وفي حديث سهل بن سعد الساعدي قال ما كنا نقيل ولا نتغذى أو نتغدى بالدال إلا بعد الجمعة، إلا بعد الجمعة، فالقيلولة تكون بعد إيش؟ بعد الزوال، وليس كما يقول الحنابلة، زين، هكذا. يقولون يعني قبل الزوال، يعني واحد يعني يصلي مثلا ساعة بالتسعة عند الحنابلة جاز، بالثمانية الصبح جاز عند الحنابلة. زين هذا غير صحيح، هذا خلاف الدليل الصحيح الصريح. زين قال فإن خرج الوقت أو عدمت شروطه صليت ظهرا. فيعني ننظر للشروط هذه، إذا عدمت صلى أربع ركعات، صلى إيش أربع ركعات. بعض الناس يخطأ جهل عميق عند الناس، يصلي الجمعة ويصلي وراء أربع ركعات، عندما تسأله يقول لك هذه الأربع ركعات هي مال الظهر. زين هاي الركعتين يصليها شنو؟ يقول لك والله هذه مال الجمعة، هاي مو الظهر. هذا جهل عميق، وهذا يحدث بعضهم أثناء ما يخطب هذا يصلي يعني بعد الأذان أربع ركعات، وعندما تسأله يقول لك والله هذا صلاة الظهر، ما صلي الجمعة أخواني بدل الظهر، وتكون عددها يكون يعني ركعتان. زين فيكون عددها ركعتين. نعم. قال وفرائضها، احنا انتهينا من الشراط فعلها. الفرائض قال ما هي فرائض الجمعة؟ قال ثلاثة. ما هي ثلاثة؟ قال خطبتان يقوم فيهما، الخطبة الأولى والخطبة الثانية. قال يجلس بينهما، فالجلوس من الفرائض. قال وأن تصلى ركعتين في جماعة، وأن تصلى ركعتين في جماعة. إذن قال خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، كما في حديث لرواه البخاري ومسلم حديث ابن عمر إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. أعيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري ومسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن، ويجلس بينهما وأن تصلى ركعتين في جماعة. صلى ركعتين للإجماع، أجمعت الأمة أنه هكذا فعلها رسول الله والصحابة، ونقلت إلينا بالإجماع والتواتر، متواتر يعني. زين، وأيضا جاء عند النسائي وغيره حديث عمر رضي الله عنه أنه قال صلاة الجمعة قال ركعتان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. واضح، هذا في سنن النساء، صلاة الجمعة ركعتان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. زين قال وفي جماعة، وقلنا احنا هي اصله انها تصلى في جماعة، هو الاصل، ولا تصلى يعني فرادى، يعني تصلي فرادى زين يصلى ظهر، وان لا يصلي الظهر لمن عجز عنها حتى تنتهي صلاة الجمعة. يعني أنت مثلا عندك عجز، مثلا عندك طريق مسدود بينك وبين الجامع، هنالك ميليشيات تريد أن تقتلك، ما يجوز لك أن تصلي الظهر حتى تنتهي الجمعة، لأن ذمتك مشغولة بصلاة الجمعة. فإذا شغلت الذمة بشيء لا تنفك عنها حتى ينتهي والوقت، والوقت قائم حتى تنتهي. فإن انتهت صلاة الجمعة فصلي الظهر. واضح، حتى لو كنت مثلا مريض تنتهي الخطبة صلي الظهر، لا تصلي بعد الأذان مباشرة. هذه فائدة مهمة جدا. زين قال في جماعة كما جاء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ونقل إلينا بالتواتر، نقل بالتواتر. قال انتهينا. طبعا الأركان، الخطبة لها أركان. ما هي أركان الخطبة؟ أركانها خمسة، أركان الخطبة خمسة. الأول أن يحمد الله عز وجل، أول شيء يعني الحمد لله هكذا يقول يعني. الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة الوصية بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. زين ركن ثالث. الركن الرابع من أركان الخطبة الدعاء للمؤمنين، الدعاء للمؤمنين، وهذا يكون في يعني ركن على الصحيح طبعا، الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية بعد أن يقوم. والركن الخامس قراءة شيء من القرآن وأقلها آية. زين هذه الأركان الخمسة من أركان الخطبة. زين، إذا دخل أحد مثلا وسلم، هل هذا فرع عن هذه المسألة وهي فائدة مهمة وتحدث؟ يعني الفائدة أنه إذا دخل أحد وسلم أو عطس، هنا عندنا إحنا الشافعي عندهم قولان. القول القديم قالوا يحرم الكلام، فعلى القول القديم بأنه يحرم الكلام يحرم رد السلام. فلو سلم عليك أحد مثلا لا قل عليك السلام، أيسر بيدك وانتهى الأمر كما تبع من الصلاة. زين، النبي هكذا كان يصلي فسلموا على رسول الله فرد عليهم هكذا. طبعا بعضهم يقول هكذا، هي هو ليس هكذا، هو هكذا يعني. زين، وإن فعل هكذا فالأمر واسع، لكن أنت بترد السلام. زين، لا تقول عليكم السلام هكذا. زين، أنت وصلت هكذا 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 تشيده هكذا. زين، أما هكذا يعني هكذا كيف هكذا. زين، هي هو لم يعني يردت الصفة لكن الهيئة يعني هكذا كما قال العلماء. زين، عليكم السلام يعني. زين، أنت بالجالس هكذا فقط ترفع إليك وانتهى الأمر. هذا القول القديم من الشافعي. وأيضا لا تشمت العاطس، لا تقول له يرحمك الله. زين، لا تقول له يرحمك الله. زين، لا تشمته. أما في القول الجديد لا، عندهم يعني جاز. قول الجديد الشافعي جاز. قال وهيئاتها أربعة خصال. قال الغسل وتنظيف الجسد، فيجب على المسلم أن يغتسل. زين، وجاء في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، وبه أخذ الحنفية الحنابلة عفوا وقالوا بوجوب الغسل. زين، خلافا للجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمهور قالوا هذا الوجوب لا يعني على الوجوب الاصطلاحي، وإنما كما يقال الرجل للرجل قال يقول له حقك واجب عليه، يعني باب التشديد أو باب الاهتمام وليس باب الوجوب الاصطلاحي الذي يؤثم تاركه. زين، فهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغسل قال والغسل أفضل. فقوله صلى الله عليه وسلم على الصلاة قال من اغتسل فبها ونعمت، قال والغسل أفضل. زين، الغسل أفضل يعني دلالة على أن هناك أفضلية، على أنه ليس بواجبه ولم يثبت بوجوب، لكن هي شنو؟ سنة مؤكدة. قال الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض من هيئات الجمعة وأخذ الظفر، هذه بعضهم يطول الأظافر، هذا موديل عند النساء. زين، هذا لا يجوز، خوات المسلمات لا يجوز هذا تطويل الأظافر. قال والطيب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب للجمعة، هكذا ثبت إلينا بأحاديث صحيحة. يعني روى البخاري في حديث سلمان الفارسي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، هكذا. زين، وجاء عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولبس من أحسن ثيابه. زين، ولبس من أحسن ثيابه. زين، لماذا البيض ذلك؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي قال الحديث كما قلنا لكم عند الترمذي. زين، قال ألبسوا بثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. قال وكفنوا فيها موتاكم، واضح، وكفنوا فيها موتاكم. زين، قال ويستحب الإنصات في وقت الخطبة، فعلى المسلم أن ينصت، يعني عندما يخطب الإمام عليه إيش أن ينصت ويستمع للإمام، وذلك لما روى البخاري ومسلم وغيرهما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب قال فلقد لغوت فلقد لغوت. وعند أبي داود في رواية علي بن أبي طالب قال ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء، ليس له شيء، يعني ما يحصل عليه ثوابها على ثوابها عفوا الكامل. فإذا تصد ولا تتكلم، لا تتكلم في عندما يعني الإمام يخطب. قال ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. الأحناف عندهم أنه عندما يدخل إلى المسجد يجلس، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم نبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، وهذا حديث في صحيح مسلم، قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. بل جاء في صحيح البخاري وغيره إن رجلا دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما جلس قال قم فصلي ركعتين. وهذا فعل أمر، علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر. الدليل على أن لا ندخل للمسجد حتى نصلي تحية المسجد، فلا تقدم المذهب على الدليل، المذهب على العين والرأس، لكن إذا خالف المذهب الدليل فعلينا بالدليل. فأئمتنا هكذا علمونا كلهم على قول واحد، إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولنا عرض الحائط بألفاظ مختلفة، كلهم هكذا قالوا، إمام أحمد وإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. زين، فلا كل يعني مذهب حنفي أو أجلس، أنت إذا جلست خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنت خالفت أمر النبي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تصلي ركعتين. زين، فأيهما تقدم، قول رسول الله ولا قول أبو حنيفة؟ على عين وعلى رأس أبو حنيفة، كل الأئمة نحن خدم لهم، لكن لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله. زين، هذا أمر، زين هذا أمر، وهذا طامة كبرى أنه تقديم المذهب على الدليل الصريح الواضح. يعني أنا أفهم النبي يقول قم فصلي، وجدت أحاديث في صحيح البخاري ومسلم والسنن و و و الدنيا كلها، زين، والسنن والمسانيد والمصنفات إنه النبي أمر بذلك. زين، أنت تأتيني وتقول لي والله المذهب، يقول لي والله أني المذهب وأنا علي تزب المذهب، تزب المذهب لكن بما لا يخالف أمر رسول الله. ياكم إخواني، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. زين، يصح قد يكون واحد يستهين بها، لكن كما جاء في عند البيهقي بسند الصحيح، عندما رأى سعيد بن المسيب رأى رجلا يصلي بعد الفجر يطيل في صلاته، فقال له ماذا تفعل؟ قال يا إمام أيحاسبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي إيش داسه يعني؟ فماذا قال له سيد التابعين سعيد ابن المسيب؟ قال له بل يحاسبك على خلاف السنة، أو كما قال، زين، بل يحاسبك على خلاف السنة. زين، إذن تجلس خطأ، تقوم صلي ركعتين حتى لو كان الإمام يخطب. زين، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به صلى الله عليه وسلم. زين، قال ثم يجلس وقال فصل وصلاة العيدين، والعيد مشتق من العود فيعود كل سنة فسمي عيدا، وهو يعود إلينا بالسرور صلى الله سبحانه وتعالى أن ندرك العيد. قال وصلاة العيدين سنة مؤكدة، فهي سنة، وهذا هو قول إمام مالك وقول أبو حنيفة وإمام أحمد، قالوا رواية عند إمام أحمد قالوا إنها واجبة. فإمام مالك والشافعي قالوا سنة، أبو حنيفة ورواية أحمد قالوا بأنها واجبة، وهنا قول لآخر لأحمد بأنها فرض كفاية. نعم، واختار الوجوب شيخ الإسلام ابن تيمية. زين، قال وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام. زين، فيكبر سبعة تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، هذه أول ركعة الله أكبر على الإحرام، وبعدها سبعة. طبعا الأحناف عندهم لا ثلاثة، عندهم الأحناف عندهم ثلاثة في كلها ركعتين. إذن هكذا عندهم سبعة تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، زين. وفي الثانية خمسة بعد ما تقوم الركعة الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، يعني مجموع التكبيرات في الركعة الأولى ثمانية تكبيرات، وفي الركعة الثانية ستة تكبيرات. هكذا قالوا الشافعية، قالوا هكذا الشافعية. نعم، روى في البخاري ومسلم في حديث أبي سعيد الخدري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول ما يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم صلى الله عليه وسلم ويوصيهم ويأمرهم. فإن كان يعني يريد أن يقطع مثلا بعثا إلى شيء قطعه، أو يأمر بشيء معين يأمر به، وهكذا يعني كان صلى الله عليه وسلم. زين، قال وهي ركعتان، فإذا هي إيش؟ هي ركعتان كما جاء في حديث عمر عند النسائي، قال وصلاة الفطر قال ركعتان، وصلاة الأضحى قال ركعتان، قال ثم قال على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإجماع، أيضا الإجماع، قال يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسة سوى تكبيرة الإحرام، هذا كما جاء في حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. وهذا رواه الترمذي، وقال أو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال ويخطب بعدها خطبتين، يخطب بعد الصلاة خطبتين، يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، يعني يكبر في الخطبة الأولى تسع مرات، الله أكبر الله أكبر، هكذا الله أكبر الله، يعني يكبر تسع مرات. زين، وعندما يجلس ويقوم يكبر في الثانية يكبر سبعا، يكبر سبعا هكذا. قال طبعا هذا في حديث الذي رواه الشيخان أبو بخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حديث ابن عمر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة، قبل الخطبة هكذا في الصحيحين. وجاء في صحيح البخاري حديث ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب، هكذا أصاب. وروى الشافعي رحمه الله تعالى في الأم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. وروى البيهقي عنه قال السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى، يعني متتابعة، والثاني بسبع تكبيرات تترى، يعني متتالية هكذا. قال ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل هذه التكبيرات اللي تكون في صلاة العيد، يكبر زي التكبيرات مطلقة، زي ليست مخصصة بعد الصلوات، يعني في أي مكان يكبر من غروب الشمس، زين، في آخر يوم الفطر، زين، يعني ليلة العيد، إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. وذاك قوله تعالى وليتكبر العدة وليتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، هذا قال المفسرون يعني في عيد الفطر، وقيس عليه صلاة الأضحى. قالوا في الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، فيصلي يسموها التكبيرات المقيدة، يصلي يكبر زين خلف بعد الصلوات زين المفروضة من صبح يوم عرفة، يوم عرفة يعني الفجر، إلى العصر من آخر أيام التشريق. طبعا بعضهم يتكلم هذا بدعة وهذا بدعة، هي أصلا لم يثبت حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، زين كله عن الصحابة، فلا تضيقون واسعا، خاصة التكفيرات الجماعية يعني بعضهم يقول بدعة. زين هي ليش هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هاي التكفيرات، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقول هنا بدعة؟ زين يعني يا أخوان مو كل شيء بدعة بدعة بدعة، يعني انظر هل هي بدعة فعلا؟ زين يعني أنا فصلت في المسألة يعني يراجع إلى مقال قديم يعني كتبته في مواقع الفيسبوك. إذن قال إلى أصل آخر أيام التشريق، فهكذا زين كان يعني يفعل الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يكبرون، وأيضا في سائر البخاري أنه كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون. هذا مو تكبير جماعي؟ هذا ليس تكبير جماعي؟ لماذا تقول تكبير جماعي بدعة؟ هذا مو البخاري؟ فهي أصلا ما ثبت عن النبي لا حديث ولا يحزنون على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر. الآية الأصل وهذه الأحاديث الموجودة، وكانوا زين فيسمعه أهل المسجد فيكبرونه، يعني ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منها تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفسطاطه، يعني المكان الذي يجلس فيه ويجتمع فيه. زين كان يكبر يعني تكبيرات المطلقة. زين قال فصل: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة. وصلاة الكسوف هو الكسوف والخسوف، يعني يصح نقول لكسوف الشمس كسوف القمر، خسوف الشمس خسوف القمر، يصح يعني، لكن الأصح أنه الأجود، يعني نقول الأصح لأنه يصح، الأجود أن نقول كسوف الشمس وخسوف القمر. قال: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد. عندما مات إبراهيم وانكسفت الشمس قالوا انكسفت لموت إبراهيم، فنبي ما سكت لأن هذا يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله ولا تعظيم المقابل، فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك قال: فصلوا وادعوا الله تعالى. والحديث رواه الشيخان. قال: فإن فاتت لم تقضى، إذا فاتت لم تقضى. قال: ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين. فالكسوف قلنا يعني الشمس والخسوف القمر، صح نقول كسوف الشمس كسوف القمر صحيح. زين يصلي ركعتين، طبعا ينادى لها بالصلاة جامعة، أما صلاة العيد لا ينادى لها بصلاة جامعة لأن كل الناس متهيئون للصلاة، أما الخسوف والكسوف فالناس ليسوا متهيئين لها. زين قال: في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود. فماذا يعني يقرأ قراءة طويلة يركع؟ فقال: في كل ركعة قيامان فيركع زين ثم يرجع مرتلخ يقرأ زين ثم يركع ثم سمع الله لمن حمده ثم يسجد، فيكون فيها ركوعان وإيش وسجودان. زين يكون في كل ركعة ركوعان وسجودان. أما في عند الزلزال فجاء الأثر عن ابن عباس أنه في كل ركعة ثلاثة ركوعات يعني سجدتين في كل إيش في كل ركعة. هذا حديث صحيح يعني فعل ابن عباس هكذا عند الزلزلة، عند الزلزلة هذا حديث صحيح عند الشافعي وعند غيره، يعني هذا الأثر موجود. زين قال: ويخطب بعدها خطبتين، يعني هذه كما جاء في حديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، دون القيام الأول. قال: ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، يعني القراءة الأولى تكون أطول، ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم صرف وقد جلت الشمس. فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، هكذا حديث عائشة. ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. نعم. قال: ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. زين، هكذا يعني ثبت أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كسوف الشمس يسر لا يجهر، وفي خسوف القمر كان يجهر، يعني كما في حديث رواه الترمذي. وقال حسن الصحيح حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في كسوف لا نسمع له صوتا. في كسوف لا نسمع له صوتا، يعني يقرأ بصمت في كسوف. وجاء في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته. واضح؟ فحمل أن الكسوف ما يجهر والخسوف يجهر. إلا أنه نقف. جزاكم الله خير، وصلى الله على سيدنا محمد.